من خلال البحث السابق عرفنا أن الوجوب كذلك يشمل فعليان وثالثان، فلا يكون المكلف مسؤولا عن تحقيقه وتحقيق الواجب، وإنما يكون المكلف مسؤول عن تحقيق مقدمات الواجب فيما إذا كان الوجوب فعليا. هذا المطلوب ما تقدم. هذا المطلب عدم مسؤولية المكلف تجاه المقدمات قبل فعلية الوجوب معناه أن المكلف إذا كان الواجب عنده يتوقف على مقدمة يجب الإتيان بها قبل وقت الواجب. واضح؟ بحيث إذا المكلف تركها قبل وقت الواجب لا يتمكن من الواجب في زمانه، فهي مقدمة للواجب في زمانه. مقتضى الكلام السابق هو أن المكلف يستطيع أن يترك تلك المقدمة، لأن مسؤولية المكلف عن المقدمات تتوقف على فعلية الوجوب. واضح؟ فإذا قلنا أن الوجوب ليس فعليا قبل زمان الواجب فلا يكون مسؤولا عن فعل المقدمة، وإذا لم يأتي بالمقدمة لا يتمكن من الواجب في ظرفه. وهذا ما يسمى بالمقدمات المفوتة، يعني المقدمة التي يفوت الواجب في ظرفه بتركها، من قبيل الماء الموجود قبل الزوال والذي يستطيع المكلف باعتبار وجوده أن يتوضأ أن يحصل هذه المقدمة. وكان المكلف عالما بأنه إذا حل الزوال سوف لا يتمكن من ماذا؟ استعمال الماء لعارض مانع. فالصلاة بعد الزوال توقف على الإتيان بالوضوء قبل الزوال، فالوضوء حينئذ يعتبر مقدمة مفوتة بالنسبة إلى الصلاة، لأن تركه يؤدي إلى عدم التمكن من الإتيان بالواجب في ظرفه. بمقتضى القواعد العامة هو أن المكلف لا غير مسؤول عن تحقيق الوضوء، لأن الوجوب ليس فعليا نفترض هكذا قبل الزوال. فإذا لم يأتي بالواجب بالوضوء فحينما يحل الزوال سوف يكون غير قادر على ماذا؟ على فعل الصلاة، ولا يكون حينئذ معاقبا. هذه مقتضى القواعد العامة. واضح؟ في مثل هذه الحالة نقول أن المكلف إذا ترك الوضوء في مثل هذا المثال، مقتضى القاعدة أنه لا يكون معاقبا لا على تركه ولا على ترك الصلاة في وقتها. أما أنه غير معاقب على ترك الوضوء نفسه فواضح ما قلناه من أن المسؤولية عن المقدمات لا تكون إلا بعد تعلية الوضوء، فقبل تعلية الوضوء مسؤولية عن المقدمات ما أقول مسؤولية ما أقول، يعني إذا ترك المكلف لا يكون مسؤولا أمام المولى، لا يكون مستحقا بالعقاب. واضح؟ وأما بلحاظ التكليف بنفس الصلاة أيضا نقول أن المكلف لا يكون معاقبا على تركها. لماذا؟ لأن الإنسان إنما يكون معاقبا على مخالفة التكليف لو كان التكليف فعليا وتركه المكلف ولم يمتثله، حينئذ يكون المكلف مستحقا للعقاب والمعاقبة، لأن التكليف فعلي وهو لم يمتثله. وفي حالتنا المفروضة المكلف لم يخالف تكليفا فعليا، لم يخالف الأمر بالصلاة، لماذا؟ لأن الأمر بالصلاة بعد الزوال مشروط كما قلنا بالقدرة على متعلقه. واضح؟ فغير القادر إذا ترك ترك التكليف لا يكون ماذا؟ لا يكون معاقبا. واضح. وهذا المكلف قبل الزوال المولى لا يلزمه بفعل المقدمة بحسب الفرض، لأن المكلف غير مسؤول عن تحقيق المقدمات قبل زمان الوجود. واضح. فإذا هو قبل الزوال غير مسؤول لا عن الصلاة ولا عن الوضوء، لا عن الصلاة لأن التكليف ينشأ بعد الزوال في الزوال بحسب الفارق، ولا عن الوضوء كما هو واضح. فإذا ترك الوضوء قبل الزوال حينما يحل الزوال، هل هو مكلف بعد حلول الزوال بالصلاة عن وضوء أم لا؟ واضح. بحث الحقيقة هو غير مكلف. لماذا؟ لأنه فعلا في مفروض كلامنا هو غير قادر على الإسلام بالصلاة مع الطهارة. واضح. والقدر شرط في التكليف فلا تكليف بالنسبة إلى العاجز. وبعبارة أوضح أن التكليف المشروط بالقدرة، والقدرة مشروطة بماذا؟ بالوضوء قبل الوقت. واضح. التكليف متوقف على القدرة، والقدرة بحسب المفروض في محل كلامنا بالخصوص متوقف على من؟ على الوضوء قبل الوقت. واضح. هذا معنى أن التكليف نفس الوجود نفس التكليف، كما هو مشروط بالقدرة مشروط بالوضوء قبل الزوال، فيكون الوضوء قبل الزوال شرطا في التكليف نفسه، يعني شرط في الوجود. واضح لي أقول لك؟ فإذا كان شرطا في الوجود فإذا انتفى ينتفي ماذا؟ ينتفي الوجود. فإذا ترك الصلاة عن طهارة لم يكن هذا المكلف مخالفا لتكليف ثابت حتى يكون مستحقا للعقاب والمعاقبة، وإنما أصلا التكليف ما في حق حتى نقول أنه خالف أو ما خالف. شلون في شرائط الوجوب كلها إذا انتفت وجوب ماكو؟ واضح. وفي النتيجة بهذا البيان يصير الوضوء المتقدم شرط التكليف، لأن التكليف مشروط بالقدرة، والقدرة موقوفة على الوضوء قبل الزوال، معناه التكليف موقوف على الوضوء قبل الزوال. نفس التكليف، فإذا ما توضأ قبل الزوال تكليف ماكو، فإذا ترك الصلاة بعد مع الطهارة بعد الزوال لا يكون مستحقا للمؤاخذة. واضح. هذا مقتضى القاعدة العامة، في كل مقدمة يفوت الواجب بتركها. هذا المقدار من مما تقتضيه القاعدة العامة يمكن أن نلتزم به مثلا في مثل الوضوء، نقدر نلتزم بأنه ليست حالة شائعة هاي الحالة في مثل الوضوء. واضح. نادر جدا أن الإنسان يحصل ماء قبل الزوال ويعلم بأنه سوف لا يتمكن من الماء بعد الزوال، لكن أخذ مقدمات مطلوبة دائما يفوت الواجب بتركها، دائما إلى هذه القابلية هذه من قبيل إيش؟ من قبيل الغسل قبل الصوم للمجنب قبل الفجر الذي يجنب ليلان، يجب عليه الغسل متى؟ قبل الفجر،
قبل طلوع الفجر.
وإذا تركه سوف لا يتمكن من الإتيان بالصوم بعد طلوع الفجر، لأن يعني الصوم مشروط بماذا؟ بالطهارة. فمثل هذا الغسل دائما يكون مقدم ماذا؟ مفوتا. دائما يكون ماذا؟ مقدم مفوتا. السفر إلى الحج دائما يكون شنو؟ مقدم مفوتا. إذا ترك الإنسان لا يتمكن من الإتيان بالحج في غزوة. إذن هيك مقدمات مفوتة إذا سمحنا للمكلف بتركها، وقلنا له بأن تركها لا يكون موجبا لاستحقاق العقاب لا عليها ولا على التكليف في غزوة، قال معناه أنه سيؤدي إلى تركها للواجبات المرة من دون أن يكون المكلف مستحقا.
أخذ العقاب. والحمد لله أستاذ أن المكلف الثالث في هذه المقدمات يكون مستحقا للعقاب والإدانة.
فيقع الكلام في كيفية الجمع بين ما تقتضيه القاعدة الأولية وبين هذه المقدورية الفقهية في أن المكلف يكون مستحقا للعقاب إذا درس مثل هذه المقدمات المتروكة. هناك عدة تفاسير في مقام الجواب عن هذا الاستفسار. التفسير الأول هو إنكار الوجوب المشروط أساسا. وجوب مشروط ما عندنا، قدم بحث عن الوجوب والمشروط معقول أو لا، واضح؟ نقول أن الوجوب مشروط ننكر وجوب مشروط. يعني شنو وجوب مشروط ننكر؟ يعني نقول أن كل وجوب ما مقيد بشيء أصلاً، واضح؟ إذا أنكرنا الوجوب المشروط معناه أن الوجوب يكون فعلياً قبل تحقق كل قيوده وشروطه. يعني القيود اللي نتصورها انه قيود للوجود، اذا انكرنا الوجود مشروط ليست قيود للوجود. واذا لم تكن قيود للوجود فمعناه ان الوجود موجود فعلا، واضح؟ الزوال ليس قيدا لوجوب صلاه الظهر، معناه شنو؟ ان وجوب صلاه الظهر موجود قبل الزوال، فحينئذ يكون المكلف مسؤول عن تحقيق هذه المقدمة على القاعدة، واضح؟ وجوب الحاج ليس مشروطا بحلول يوم التروية، فهو موجود قبل حلول يوم التروية، فيكون المكلف مسؤولا عن تحقيق السفر. وجوب الصوم ليس مشروطا بطلوع الفجر، فيكون موجود قبل طلوع الفجر، فيكون المكلف مسؤول عن تحقيق الواجب. ممكن حل المشكلة، واضح؟ وهاي هي ثمرة البحث عن الوجوب المشروط اللي السيد قال. وأما ثمرة البحث عن إمكان الوجوب المشروط لا تجي هنا، أنه من قلنا بإمكان الوجوب المشروط حينئذ تنشأ عندنا مشكلة المقدمات المفروضة، شلون نعالجها، واضح؟ وإذا قلنا باستحالة الوجوب المشروط وامتناعه تنحل مشكلة مقدمات المفوتة. نعم، إذا قلنا بإمكان الوجوب المشروط مشكلة المقدمات المفوتة تنحل، وإذا قلنا بامتناعه تنحل مشكلة المقدمات المفوتة، وهي ثمرة لذلك الباب، واضح؟ هذا تفسير أول وحل أول، لكن هذا كما هو واضح موقوف ماذا؟ على اختيار امتناع الوجوب المشروط. لكن السيد يقول قد عرفنا ان الوجوب المشروط ماذا؟ ممكن، فتبقى المشكلة بحالها، واضح؟ تفسير الاخر ان نقول بالوجوب المعلق. الحل الاخر للمشكلة ان نقول بالوجوب المعلق. وقلنا مرارا ان الاصول اساسا امترع الواجب المعلق لحل هاي المشكلة. واجب معلق يقول ما هو واجب زمان الوجوب يتقدم عليه من زمان الواجب. يعني شنو زمان الوجوب؟ يعني نقول أن الوجوب يكون موجودا فعلا قبل زمان الواجب. وفي الحقيقة المحل الثاني يعتبر في المصداق من مصاديق الحل الأول. النقطة مهمة، الحل الأول يقول كل الشروط بما فيها الزمان ليست قيدا إلا للوجود بما فيها الزمان. في المحاولة الأولية حل المشكلة من أساسها كلية ثانية. صاحب الفصول يقول لا، الوجود معقول أن يكون مشروط الاستطاعة، مشروط القدرة، مشروط البلوغ، واضح؟ لكن الزمان ليس قيدا في ماذا؟ في الوجود. فإذا قلنا خصوص الزمان دائما يكون قيد في الواجب ولا يكون قيدا في الوجوب تنحل المشكلة، لأن معنى أن وجوب الحج موجود قبل زمان الحج، ووجوب الصوم موجود قبل زمان الصوم، وجوب الصلاة موجود قبل زمان الصلاة، فيكون المكلف مسؤول عن المقدمات على مقتضى القاعدة. واضح؟ هذا الحل الثاني. هذا الحل الثاني طبعا صاحب الفصول يتصور أنه ما يحتاج إلى إقامة دليل. كان صاحب الفصول يقول بأنه ماكو داعي نلتمس دليل على أن الزمان ليس قيدا في الوجوب وإنما هو قيد في الواجب. يقول لا، بل الضرورة جئنا إلى أن نقول لحل مشكلة المقدمات المفوتة. فيضيق قاعدة يقول كل مقدمة مفوتة يفوت الواجب بتركها في ظرفه، ولا إشكال عندهم في أن المكلف مسؤول عنها، نضطر إلى أن نقول شنو؟ أن الواجب فعلي قبل المقدمة، يعني أن الزمان ليس قيدا. واضح؟ وإذا دل الدليل على أن الواجب معلق، إذا دل نضطر إلى أن نقول أن المكلف مسؤول عن شنو؟ عن تعطيه مقدمات ذلك الواجب المعلق. فإن قوية إيش يصير؟ كل ما يدل الدليل على أن الواجب معلق نقول أن المكلف مسؤول عن تحقيق مقدمات المفوتة على القاعدة وأن الوجوب فعلي، وكل ما ثبت أن المقدمة المكلف مقدمة فوق المكلف مسؤول عنها فقهيا نضطر إلى أن نقول أن الواجب شنو؟ معلق، ولو لم يدل عليه دليل. نسير بأنه هاي الثمرة المهمة للبحث عن الواجب المعلق، اللي أيضا قال أن ثمرة البحث عن الواجب المعلق ستجي بعدين. هاي ثمرته، تظهر ثمرته بالأساس اختراعه كما قلنا في باب المقدمات المفوتة. إن قلنا بإمكانه حل عندنا الإشكال، وإن قلنا باستحالته الإشكال يبقى على حاله. هذا التفسير أو الحل الثاني. هذا الحل أيضا مبني على القول بإمكان الواجب. الحل الثالث أن نقول أن الوجوب لا إشكال في أنه مقيد بالقدرة على ضوء ما تقدم في البحث الأول من البحث العقلي، لكن هاي القدرة قسمناها سابقا إلى قدرة عقلية وقدرة شرعية، وقلنا أن المراد من القدرة العقلية بحسب الاصطلاح الأول قلنا هاي لها اصطلاحين، واضح؟ قدرة عقلية، كلام في البحث الاصطلاح الأول. القدرة العقلية يعني أن القدرة شرط في التكليف فقط، واضح؟ وليست شرطا في ماذا؟ في الملاك. يعني أن الملاك ثابت في حق القادر والعاجز، لكن التكليف يختص بما؟ بالقادر. هذا معنى أن القدرة شرعية عقلية. القدرة الشرعية يعني شنو؟ يعني أن الشارع هو يتدخل، قلنا العقل ما يحكم بأن القدرة شرط في الملاك أو لا، ما له دخل في هذا الموضوع. التكليف يقول مستحيل للعاجز، لكن الملاك يقول ما هذا، قد يدل الدليل على أن الملاك ثابت في حق العاجز، قد يدل الدليل على أن الملاك مو ثابت. فإذا تدخل الشارع وقال أن القدرة شرط في الملاك، يعني قال الشارع أن العاجز ملاك ما موجود في حقه، فالقدرة تكون شنو؟ نسميها قدرة شرعية. الآن نقول هذا الواجب اللي بيدنا واضح، لنفترض هو الصوم، وجوب الصوم، وجوب الصوم مقيد بالقدرة بلا إشكال. الآن نقول إن كانت القدرة التي هي قيد في وجوب الصوم قدرة عقلية، يعني هي شرط في التكليف فقط دون الملاك، والملاك ثابت في حق القادر والعاجز، في مثل مثالنا هذا مكلفنا اللي يترك الغسل قبل الصوم، صحيح هو لم يخالف تكليف لكنه فوت على نفسه الملاك الثابت في حقه بحسب الفرض. هذا المكلف بعد الفجر سوف يصبح عاجز عن الاتيان بالصوم مع الطهارة. لكن هذا عجز شو يسلب عنه؟ فقط التكليف. وأما الملاك في الفعل بالنسبة إلى موجود، واضح؟ المصلحة الملزمة بالنسبة إلى موجودة. فإذا موجودة فنقول هذا مكلف بتركه الغسل قبل الفجر، فوت على نفسه تلك المصلحة الملزمة. ومن حيث حكم العقل، العقل لا يفرق بين قبح تعجيز المكلف نفسه عن امتثال التكليف، وبين تعجيز المكلف نفسه عن إدراك المناط الثابت فيها. كل منهما بحكم العقل قبيح. ما قلنا أن تعجيز المكلف نفسه قبيح؟ مو يعني شو تعجيز المكلف نفسه؟ لأنه مكلف يقدر يتوضى به شيء للبديل. إن هذا قبيح، هذا تعجيز المكلف عن امتثال التكليف وهو قبيح، وإذا فعله المكلف شنو؟ يكون مستحقا للعقاب، وإن كان إذا فعله يصبح عاجز، واضح؟ بعد الفعل يصبح عاجز، لأن هذا لا ينافي الامتثال، لأن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. الآن بدال التكليف ننقل الكلام علما إلى الملاك. يقول هذا المكلف إذا جاء بالغسل قبل طلوع الفجر سوف يدرك الملاك في وقته. فإذا ترك الغسل معناه أنه عجز نفسه عن إدراك الملاك الموجود بالنسبة إلى في ظرفه. وهذا التعجيز من حيث الملاك كالتعجيز من حيث التكليف، يكون قبيحا بحكم العقل، ويكون المكلف مستحقا للعقاب على تفويته الملاك الذي كان يتمكن من الدراسة. واضح. وأما إذا فرضنا أن القدرة شرعية، إذا القدرة شرعية هذا الكلام بعد ما نقدر نقوله. ليش؟ لأن معنى أن القدرة شرعية يعني أن القدرة شرط في ماذا؟ في الملاك. فكما لا تكليف بالنسبة إلى العاجز لا ملاك بالنسبة إلى العاجز. فهذا المكلف لمن يترك الغسل قبل طلوع الفجر، من نقدر نقول أنه فوت على نفسه ملاكا ملزما في ظرفه، بل هو في ظرفه بعد طلوع الفجر الصوم بالنسبة إلى ما في ملاك أصلا لأنه عاجز. واضح؟ فإذا هو لم يعجز نفسه عن تكليف، كما أنه لم يعجز نفسه عن من؟ عن ملاك ملزم. بل هو هذا العاجز بعطل بمجرد أن يطلع الفجر، كما لا تكليف في حقه لا ملاك في حقه، فحينئذ يجوز له ترك هذه المقدمة مفروضة. واضح؟ هذا إذا علمنا أن القدرة عقلية فمسؤولية المكلف عن المقدمة المفوتة تكون على القاعدة، وإن كانت القدرة شرعية المكلف لا يكون مسؤول عن من؟ على المقدمات المفوتة. الآن نجي في مقام الشرع. كل واجب يثبت فقهيا أن المكلف مسؤول به عن مقدماته نستكشف أن القدرة شنو؟ عقلية. واضح؟ حتى نحل هذه المشكلة. كل واجب يثبت فقهيا أن المكلف مسؤول عن تحقيق مقدمات المفوتة، نضطر إلى أن نقول أن القدرة شنو؟ عقلية. لأنه لو كانت عقلية ما يمكن الجمع بينهما. إيش لو كانت شرعية ما يمكن الجمع بينهما. قدرة شرعية والمكلف مسؤول عن مقدمات. ليش مسؤول؟ ما فوت على نفس الشيء. لا تكليف ولا أملاك. فكل واجب يثبت فقهيا أنه مكلف مسؤول عن مقدماته نستكشف أن القدرة عقلية حتى نحل الإشكال. وكل تكليف يثبت أن القدرة عقلية به بالدليل، واضح، نستكشف شنو؟ مسؤولية المكلف عن من؟ عن مقدمات المفوتة. واضح. إذا تجد الدليل، وإذا سيد بعدين يناقش يقول بأنه دلالة الدليل على أن القدرة عقلية هذا صعب، فتبقى الملازمة من الطرف الأول، يعني عندما ملازمة من طرفين صارت
فقهيا،
كل ما ثابت فقهيا أنه مسؤول نضطر إلى أن نقول أن القدرة عقلية، لكن نقول كلما دل الدليل على أن القدرة عقلية نقول أن المكلف مسؤول عن مقدار المقدار. يقول هذا ثاني شوية إثبات المشكلة. ليش؟ لأنه إثبات المشكلة أن الدليل يدل على أن القدرة عقلية، يعني شو يدل على أن القدرة عقلية؟ يعني يدل على أن القدرة ليست شرطا في ماذا؟ في الميلاد. ليش ليست شرطا في الميلاد؟ لا بد أن يكون من هالباب. الدليل نقول أنه الدليل شيء يدل، يدل على وجوب الفعل بالمطابقة دائما الجد، وبالالتزام يدل على ماذا؟ على وجود الملاك في الفعل. هذا الدليل بمدلول المطابقة وبمدلول الالتزام نقدر نلتزم به بالنسبة إلى القادر، واضح؟ لأن القادر أكو تكليف في حقه، فالمدلول المطابقي للدليل ثابت في حقه، فنقدر نستكشف منه شنو؟ وجود المدلول الالتزامي للدليل وهو وجود الملاك في حقه. بالنسبة إلى العاجز، المدلول المطابقي للدليل ثابت في حقه لو لا؟ ما ثابت، قدر شرط التكليف بلا أشكال، واضح؟ فإذا المدلول المطابقي للدليل في حق العاجز سقط، فالدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أيضا شنو؟ أيضا تسقط. فإذا شنو الطريق إن لمعرفة أن الملاك موجود في حق العاجز حتى تكون القدرة شنو؟ عقلية. واضح شو يقول؟ يقول صعب جدا إثبات أن القدرة عقلية من الدليل، إلا أن يجي الدليل، يجي في الدليل رواية عن الإمام أن القدرة فيها التكليف عقلية، ما عندنا شيء دليل، وإنما غاية ما نقدر نستفيده من نفس الخطاب يجب الصوم، واضح؟ هذا خطاب وجوب الصوم اللي مدلول مطابق ومدلول التزامي، مدلول خطابي تكليف، مدلول التزامي ملاك، في حق القادر كل منهما يكون ثابت. لكن في حق العاجز المدلول المطابق للدليل هو الساقط أو التكليف أو الوجود، فتسقط المدلول الالتزامي أيضا. وإذا سقط المدلول الالتزامي أيضا معنى أنه ما عندنا طريق لإثبات وجود الملاك في حق العاجز الذي هو معنى أن القدرة عقلية، واضح؟ فنتيجة هذا البحث أن حل مشكلة المقدمات المفوتة تبتني على اختيار أحد هذه الأقوال، إما أن ننكر الوجوب المشروط، وإما أن نقول الواجب المعلق، وإما أن نقول أن القدرة. هذا البيان الأخير، والبيان الأخير يحل لنا المشكلة بلا إشكال. ليش؟ لأن إحنا مشكلتنا وين؟ في الأمور التي ثبت إجماع فقهيا أو دليل دليل على أن المكلف مسؤول عن من؟ عن تحقيق المقدمة. نقول من هذا نستكشف ماذا؟ أن القدرة هي، واضح؟
يعني إذا دل الدليل
ومجموع هذه الأمور الثلاثة في الحقيقة ما قف الدليل واضح عليها، وإنما الضرورة هي التي تلجئ إلى ماذا؟ إلى اختيار أحدها. ومن الواضح بأن الضرورة إنما تلجئ إلى اختيار الشق الثالث فيما إذا بطل كل من الحل الأول أو الحل الثاني. يعني المجتهد اللي يرى بطلان الحل الأول ويرى استحالة الواجب المعلق، واضح؟ يضطر لأجل حل هذه المشكلة إلى أن يقول بالحل الثالث. فالاضطرار وضيق الخناق هو اللي عين له حل الثالث، وإلا اللي يقول بالإمكان الواجب المعلق ما يتعين حتى الحل الثالث، واضح؟
يعني صاحب الحل الثالث على الأساس يمكن أن يقول أكو إمكان شرط أن يكون الوجوب مشروط،
أن يكون الوجوب مشروط،
يتقدم زمن الوجوب على زمن الواجب.
قد يقول
قد لا يقول يستمر في الأول.
إذا لا يقول بواجب المعلق يحل بالثالث. الثالث ما
ماكو ملازمات.
لا ماكو ملازمة. لا قد يقول بالواجب المعلق ويقول بالثالث، وقد ينكر الواجب المعلق ويقول بالثالث. الثالث معناه أن القدرة ليس شرط في الملاك، فإذا الملاك موجود في حق العاجز، شلون يعجز نفسه هذا عن إدراك الملاك وتحصيل الملاك؟ آخر الملاك الملزم يجب تحصيله بحكم العقل كمتابعة التكليف، وأساسا حكم العقل لمتابعة التكليف المولى لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل الملاك الملزم. فالعقل يقول له لهذا أنت شلون تفعل فتفعل تفوت عليك الملاك في وقته، والحال أن الملاك موجود في حقه.
لينكر الأول مع الثاني
مش
لينكر
الأول ليش؟ قد ينكر الأول ويقول بالثاني. شوف صاحب الفصول، صاحب الفصول يقول أن الوجوب المشروط معقول
فقط
بالزمان، نقول قد الواجب يصير. اتضح مما تقدم أن المسؤولية اتجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب إنما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب، ويترتب على ذلك أن الواجب إذا كان له زمان متأخر وكان يتوقف على مقدمة ولم يكن بالإمكان توفيرها في حينها ولكن كان بالإمكان إيجادها قبل الوقت، فلا يجب على المكلف إيجادها قبل الوقت، لا مسؤولية اتجاه مقدمات الواجب إلا بعد فعلية الوجوب. وفعلية الوجوب منوطة بالوقت بحسب الفرق قبل ما نجي المعلق والمشروط، ها؟ وتسمى المقدمة في هذه الحالة المقدمة المفوضة. ومثال ذلك أن يعلم المكلف قبل الزوال بأنه إذا لم يتوضأ الآن فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال، فيمكنه أن لا يتوضأ ولا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء، لأن هذا التكليف ليس فعليا الآن قبل الزوال وإنما يصبح فعليا عند الزوال، وفعليته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه في ذلك الضار في استحالة تكليف العاجز، والقدرة في ذلك الضار على الصلاة بوضوء متوقفة بحسب الفرض على أن يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال. بالنتيجة ايش راح يصير؟ النتيجة فالوضوء قبل الزوال إذن في هذا المثال بالخصوص يكون من مقدمات من؟ مقدمات الوجوب. هذه نقطة مهمة، الوضوء من مقدمات الواجب، لكن في هذا المثال يصير من مقدمات الوجوب. فإذا صار من مقدمات الوجوب إذا ترك المكلف ما يخالف تكشي من قبل يترك الاستطاعة، واضح؟ ما يكون معاقب ولا مخالف، يقدر يروح يشتغل ويحصل استطاعة، يجب عليه يشتغل هذا ما يقدر، يجب عليه أن يحصل الوضوء قبل الزوال. فالوضوء قبل البلد وبترك المكلف له يحول دون تحقق الوجوب وفعليته في حينه، لا أنه يتورط في مخالفته حتى يكون مستحق العقاب. ولكن يلاحظ أحيانا أن الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل، ومثالها وجوب الحج الموقوت في يوم عرفة، وجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر، مع أن الحج يتوقف على السفر إلى الميقات قبل ذلك، والصيام من الجنوب والصيام من الجنوب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر. ولا شك في أن المكلف مسؤول عن طي المسافة من قبل وجوب الحج، من قبل يعني مسؤولية عن المقدمة ناشئة من وجوب المقدمة طبعا، وعن الاغتسال يعني مسؤول عن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصوم. ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك وفي تحديد الضوابط التي يلزم المكلف فيها بإيجاد المقدمات المفوتة. وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات، الأول إنكار الوجوب المشروط رأسا، وافتراض أن كل وجوب فعلي قبل تحقق الشروط والقيود المحددة له في لسان واضح، كل القيود يعني كل القيود المحددة له في لسان الدليل هو فعلي قبلها قبل تحققها،
حتى الزوال
ليس شرطا في الوجوب، استطاعة ليس شرطا في الوجوب، البلوغ ليس شرطا في الوجوب، واضح. يعني معناه ما عندنا نفرق بين جعل ومجعول بعد ما عندنا، وأن الوجوب موجود بالجعل سابقا، واضح؟ وإذا كان فعليا كذلك فتبدأ محركيته نحو مقدمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب. من هنا كان امتناع الوجوب المشروط يعني من الناحية العملية إلزام المكلف بالمقدمات المفروضة، يعني وجود فعلي للواجب من قبل ذلك الوجوب، وهذه هي ثمرة البحث في إحكام الوجوب المشروط وامتناعه. وقد تقدم أن الصحيح إن كان الوجوب المشروط خلافا لما في تقديرات الشيخ الأنصاري الذي تقدم تفسيره. التفسير الثاني وهو يعترف بإمكان الوجوب المشروط ولكن يقول بإمكان الوجوب المعلق أيضا، ويختلف أن في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم مقدمة مفوتة من قبل وجوب ذيها نستكشف أن الوجوب معلق. أن الوجوب معلق
واجب
أو وجوب فعلي ولا حركة. هو الاصطلاح على الوجوب المعلق في قبل الوجوب المشروع قلنا معلق يعني أن الزمان ليس قيدا فيه، هذا اصطلاح هذا أي أنه سابق على زمان الواجب. وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على أن الوجوب معلق، جاءش عندنا دليل لو فرضناه فنحكم فيه بماذا؟ نحكم فيه بمسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفروضة.
نحكم
وهذه هي ثمرة البحث عن إمكان الواجب المعلق. التفسير الثالث أن القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب إن كانت عقلية بمعنى أنها غير دخيلة في ملاكه، فهذا يعني أن المكلف بترك المقدمة المفوتة يعجز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليته في ظرفه لأنه ثابت في حقه، وهذا لا يجوز عقلا لأن تفويت الملاك في التعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز. وإن كانت القدرة شرعية بمعنى أنها دخيلة في الملاك أيضا فلا ملاك في فرض ترك المكلف المقدم المفوتة المؤدي إلى عجزه في ظرف الواجب، ملاك ما هو، وفي هذه الحال لا مانع من ترك المقدم المفوتة. وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة نستكشف من ذلك أن القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك يعني عقلية، كما أنه في كل حالة يدل فيها الدليل على أن القدرة كذلك يعني عقلية يثبت لزوم المقدمات المفوتة، غير أن هذا المعنى الأخير يعني دلالة الدليل يحتاج إلى دليل خاص طبعا، يعني لا يكفي فيه نفس الدليل الدليل التكليف ولا يكفيه دليل الواجب العام، لأن دليل الواجب له مدلول المطابقي وهو الوجوب ومدلول الالتزامي وهو الملاك، ولا شك في أن المدلول المطابقي مقيد بالقدرة بحسب الفرض، ومع سقوط الإطلاق في الدلالة المطابقية يسقط في الدلالة الالتزامية. الإطلاق يعني شنو؟
يعني
إطلاق التكليف للعاجز والقادر يسقط هذا باشتراط القدرة بالتكليف، فيسقط الإطلاق أيضا بلحاظ هذا الملاك، وما سقوط الإطلاق في الدلالة المطابقية يسقط في الدلالة الإلزامية أيضا للتبعية، فلا يمكن أن نثبت به كون الملاك ثابتا في حالة القدرة والعجز معا، يعني لا يمكن أن نثبت بالدليل العام أن القدرة عقلية. فكرة عامة تكفي عن هذا البحث. القطع بالحكم قد يؤخذ في موضوع نفسه وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر مضاد إليه، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر مماثل إليه، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر مخالف إليه. الحلقة السابقة مرمت محصلا هذا الباحث. القسم الرابع لا أشكال فيه إمكانه، ما حد يستشكل فيه إمكانه، أن يؤخذ القطع في موضوع حكم مخالف إليه. إذا قطعت بوجوب الحج يجب عليك مثلا كتابة وصية، فالقطع بهذا الحكم وجوب الحج أخذ موضوع لوجوب كتابة الوصية، فالقطع بالحكم أخذ في موضوع حكم مخالف له، هذا ما بيه إشكال ولا إشكال. وإنما الكلام يقع في الأقسام الثلاثة الأخرى، أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، وأخذ القطع بالحكم في موضوع المماثل، وأخذ القطع بالحكم في موضوع المراد له. أساس الإشكال إذا تتخطروه بالنسبة للقسم الأول وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، هذا شلون يتصوره واحد؟ هذا قطع، أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، شلون تصور الأوضان يصير هيك بأن يقول له إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة، لكن تجب عليك الصلاة مو وجوب آخر غير الوجوب المقطوع به، يعني هذا يدخل في القسم الثاني يصير مماثل، وإنما تجب يعني هو نفس الوجوب اللي قطعت به يثبت في حقك. إذا قطعت بوجوب الصلاة ماذا يجب؟ لا يجب فرد آخر غير الوجوب المقطوع، هذا فعلا مو محل كلام، نفس ذاك الوجوب المقطوع به هو يثبت في حقك. هذا ممكن لو ممكن نقول ممكن، ليش ممكن؟ لأنه يلزم من الدور. شلون تصوير الدور؟ هو أن وجوب الصلاة بحسب الفرض موقوف على من؟ على القطع بالوجوب، بالوجوب، إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة، فإذا وجوب الصلاة موقوف على القطع بالوجوب، والحال أن القطع بالوجوب موقوف على من؟ على الوجوب. ليش؟ التوقف الأول واضح أن وجوب الصلاة موقوف على القطع بوجوب الصلاة، ليش؟ لأن القطع أخذ موضوع به، وكل حكم يتوقف على من؟
موضوع،
على موضوع. توقف القطع بالوجوب على الوجوب هم واضح، توقف كل علم على معلومة، توقف كل قطع على مقطوعة، إذا ما في وجوبة تقطع بماذا؟ واضح، يكون تفتر الوجوب حتى تقطع به، فإذا الوجوب موقوف على القطع بالوجوب، والقطع بالوجوب موقوف على من؟ على الوجوب، فيلزم الدور. هذا الإشكال اللي يبين في مقام بيان الدور. هذا الإشكال إلى جواب، هو أنه إنكار التلازم الثاني، واضح إنكار التلازم الثاني شنو معناه؟ معناه نقول أن التكليف الوجوب موقوف على القطع بالوجوب بمقتضى أن القطع بالوجوب موضوعا فيه، لكن القطع بالوجوب ما موقوف على الوجوب، القطع بالتكليف ما موقوف على الوجوب. هذا شنو التفسير؟ التفسير هنا ما مذكور، بالحلقة السابقة مذكور أن العلم لا يتوقف على وجود معلومة خارجا، وإنما يتوقف على الوجود اللي حاضر المعلومة، وإلا لو كان كل علم يتوقف على وجود الخارجي المعلومة لازم أن يكون كل علم شنو؟ مصير للواقع، علم مخطئ الواقع بعد ما عدنا. ليش؟ لأنه العلم موقوف على وجود المعلومة خارجا، فإذا لابد أن تفترض أن المعلوم متحقق خارجا حتى يحصل العلم، فإذا افترضت علم دائما معناه أن افتراضك للعلم يعني افتراض أنه شنو حرب مصير للواقع، بينما العلوم والقطوع قد تكون شنو؟ معلومها ما له وجود خارجي. هذا شيء يكشف على أن العلم لا يتوقف على الوجود الخارجي المعلوم، وإنما يتوقف على الوجود اللي حاضر المعلوم، على الصورة الذهنية للمعلوم. فهذا يحل إشكال الدوليات، لأن الوجود موقوف على القطع بالوجود، لكن القطع بالوجود ليس موقوفا على الوجود، وإنما موقوف على لحاظ الوجود، واضح؟ ولحاظ الوجود لا يتوقف على الوجود الخارجي، فتنحل مشكلة الدور، لكن سير أدب التحديث في هذه الحلقة إن شاء الله حين بعد. يعني عمق إشكال الدور بنحو ما يمكن الجواب عنه بهذا الجواب. قلنا بأن هذا ذكر بأنه حال الجن الدور وبينا كيفية الجن الدور. قلنا بأن هذا الدور بعضهم أجاب عنه بأنه لا دور، لأن الحكم وإن كان موقوفا على العلم به إلا أن العلم بالحكم ليس موقوفا على الحكم حتى يلزم الدور، لأن العلم بالشيء لا يتوقف على ثبوت الشيء، وإلا لكان كل علم مصيبا. هذا واضح ما قلنا في الدرس السابق. التحقيق هو أن يقال بأن كيفية أخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم تختلف. تارة يؤخذ العلم بالحكم قيدا في الحكم، لكن العلم بالحكم يؤخذ بما هو كاشف عن معلومات وعن متعلقات، وأخرى يؤخذ ذات العلم قيدا في الحكم. وبعبارة أخرى أن الحكم المعلوم المقطوع به تارة يؤخذ قيدا مضافا إلى العلم في الحكم، بحيث أن ثبوت الحكم المقطوع أيضا يكون دخيلا في الحكم. وأخرى يؤخذ ذات القطع مجردا عما يكشف عنه القطع عن الحكم المقطوع، ذات القطع يؤخذ قيدا في الحكم. الفرق بينهما واضح لو لا؟ لا تصورنا تصديقان؟ تصورنا واضح أو تصديقنا؟ الحكم حينما يقال تجب الصلاة يؤخذ فيه قيد ماذا؟ العلم به. فالحكم يتوقف على العلم بالحكم، واضح؟ تارة نقول أن العلم بالحكم يؤخذ قيدا في الحكم. يعني شنو العلم بالحكم؟ يعني العلم مضافا إلى المعلوم، كما أن العلم دخيل، الحكم أيضا الحكم المقطوع المعلوم أيضا يكون دخيلا في هذا الحكم. واضح؟ وأخرى نقول لا، أن ذات العلم يؤخذ قيدا في الحكم. سأل المقطوع ثبت أو ما ثبت ما لا دخل بالحكم المعلوم. ذات القطع إذا قطعت بالحكم ثبت عليك الحكم. سأل الحكم ثبت واقع أو مواقع، حالة القطع الموجودة عندك هاي تكون دخيلة في الحكم. وبعبارة أخرى لعلها أكثر وضوحان، هو أن العلم حينما يؤخذ قيدا تامة يؤخذ على نحو الطريقية، وأخرى يؤخذ على نحو الموضوعية. أخذه على نحو الطريقية يعني أن المنكشف به أيضا يكون دخيل في ماذا؟ في الحكم. وأخذه على نحو الموضوعية يعني أن ذات العلم يؤخذ قيدا مع قطع النظر عن ثبوت الحكم المقطوع وعدم ثبوته. واضح؟ السيد قدس الله نفسه يقول إشكال الدور يرد على التصوير الأول ولا يرد على التصوير الثاني، أما وروده على التصوير الأول فواضح، لأن المفروض في التصوير الأول أن الحكم المقطوع دخيل في ماذا؟ في الحكم. يعني أن الحكم ليس موقوفا فقط على العلم، وإنما موقوف على العلم وعلى الحكم المقطوع فيلزم الدور. هذا معناه أصلا دور صريح، هذا يسموه يعني ما بي واسطة، المعنى أن الحكم موقوف على الحكم. واضح؟ واضح. وماذا قلنا؟ لا، بأن العلم يؤخذ قيدان بنحو الموضوعية، بمعنى أن الحكم المقطوع ليس دخيل في الحكم، وإنما القطع كصفة نفسية حاصلة للإنسان تؤخذ قيدا في ثبوت الحكم. في هذه الحالة إشكال الدور بعد ما يجي. واضح؟ ليش ما يجي؟ لأن إشكال الدور هو أساسا شنو كان تصويره؟ هيك أن الحكم موقوف على العلم بالحكم، توقف كل حكم على موضوعه،
والعلم بالحكم موقوف على الحكم، توقف كل علم على من؟ على معلومة. هنا يجي الجواب السابق بأن العلم بالحكم ليس موقوفا على الحكم، لأن الحكم ليس دخيل، واضح؟ لأن العلم لا يجب أن يكون دائما مصيب، قد يكون العلم ماذا؟ مخطئ. فعلم أكو لكن المقطوع مالته شنو؟ مثابت، واضح؟ علم بالحكم أكو لكن حكم ماكو، كما في صورة الخطأ والاشتباه. فإن دور ماكو، الحكم موقوف على العلم بالحكم صحيح، لكن العلم بالحكم ليس موقوفا على من؟ على الحكم، لأن العلم لا يتوقف على معلومة وإنما يتوقف على الصورة الذهنية المعلومة. يعني الجواب السابق يجي هنا، واضح؟ فالسيد قدس الله نفسه يريد أن يقول بأن إشكال الدور وجواب إشكال الدور للمتقدم أساسا يأتيان فيما إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بالتصوير الثاني، يعني قلنا الجواب يجي فيما إذا قلنا بالتصوير الثاني، يعني قلنا أن الحكم موقوف على ذات العلم، فيجي الجواب السابق ويرفع الدور. أما إذا قلنا بأن الحكم المقطوع يكون دخيل في الحكم، فإشكال الدور يكون محكم. حاصل هذا الكلام هو هذا، أن إذا صورنا الأخذ بالتصوير الأول إشكال الدور لازم وواضح، ويثبت استحالة تقييد الحكم بالعلم به بنحو الطريقية، لأنه يلزم من الدور. وأما إذا قيدنا الحكم بالعلم به بنحو الموضوعية، بحيث أن الحكم الموضوع ليس دخيل، السيد يقول وإن كان إشكال الدور يرتفع، لكن هذا أيضا يكون مستحيلا للزوم محاذير عليه. المحذور الأول هو هذا، أن هذا التصوير الثاني وإن كان يتخلص من مشكلة الدور، إلا أن هذا التصوير يجعل الحكم المقطوع موقوفا على نفس القاضي، أن الحكم يكون موقوفا على من؟ على القاطع. القاطع بماذا؟ قطع بالحكم بحسب الفرق. هذا يقول هذا غير قابل للتصديق وللتصور أصلا، هذا الفرض غير قابل للتصور حتى من نفس القاطع، لأن القاطع حينما يقطع الإنسان بشيء يجد أن قطعه لا يعقل أن يكون مولد للمقطوع وموجد للمقطوع، وإنما قطع دور فقط دور ماذا؟ دور الكاشف. ودائما الكاشف لا يولد المكشوف، وإنما المكشوف موجود بصورة مستقلة عن الكشف وعن الكاشف. غاية الأمر أن الكاشف يجي يكشف عنا كبقية الكواشف التكوينية الموجودة عندنا. النور حينما يكشف عن وجود هذا الكتاب لا يعني أن الكتاب يتولد من النور، وإنما يعني أن الكتاب موجود بأسبابه وبعلله الخاصة والنور يكشف عنه. القطع دائما وظيفته هي وظيفة الكشف، وحتى في نظر القاطع، القاطع نفسه ما يصدق أن الحكم المقطوع يتولد من القاطع، وإنما يقول أفترض أن حكم موجود ثابت بصورة مستقلة والقطع يكشف عنا. إذا هذا المطلب صار واضح، وهو واضح يعني وجدانا واضح، حينئذ نجي في المقام. هذا شي يقول، هذا يقول أن الحكم موقوف على العلم، يعني شنو؟ يعني أنه لولا العلم لما وجد ماذا؟ لما وجد الحكم. هذا معناه أن العلم قاعد يولد الحكم، والحكم يتوقف على العلم، واضح؟ بينما المفروض أن العلم لا يعقل أن يولد معلومة، لأن إثنينية في المقام ما عندنا بين الحكم وبين المعلوم لهذا العلم بحسب الفرق، لأن الحكم يتوقف على ماذا؟ على العلم بالحكم. افرض ان الحكم ليس دخيل بحسب فرض التصوير الثاني، الحكم ليس دخيل وهذا الحكم موقوف على العلم، لكن العلم بماذا؟ العلم بشيء لا، العلم بالحكم. هذا معناه ان العلم قاعد يولد الحكم، ان الحكم يتولد من العلم، بينما العلم بالإحاضة معلومة ليس دوره إلا دور الكاشف لا دوره الخالق. مطلب دقيق صار واضح؟ واضح؟
ما يجي على الأول،
ما يجي على الأول، يعني هذا ما نحتاج له بالأول، لأنه ما هو عندنا إشكال الدور الواضح هناك يجي،
يعني هم هذا يجي على
الأول، يعني يمكن تصويره أول، وإنه عندنا إشكال دور واضح هناك يجب الاستحالة. بس هذا المطلب شوي دقيق واضح صار؟ ما في هذا التكرار زي. هذا الإشكال الأول يرد على التصوير الثاني فيكون مستحيل. الإشكال الثاني اللي يرد على التصوير الثاني هو أنه يلزم الدور لكن في مرحلة وصول الحكم، مو في مرحلة جعل الحكم. في التصوير الأول شنو نقول؟ أنه يلزم الدور في مرحلة جعل الحكم، لأن الحكم في التصوير الأول، في التصوير الأول يلزم الدور في مرحلة جعل الحكم. التصوير الأول ليش؟ لأن الحكم موقوف على الحكم، واضح؟ الحكم موقوف على الحكم مباشرتين، وهذا دور صريح يسمونه. هنا نقول لا، ماكو دور، لأن الحكم موقوف على العلم، والعلم ليس موقوف على ما؟ على الحكم كما قلنا، لأن العلم لا يتوقف على ثبوت معلومة، واضح؟ لكن يلزم الدور في مقام وصول الحكم، وصول التكليف، في مرحلة وصول التكليف إلى المكلف. ليش؟ لأن نقول أن المكلف علمه بالحكم يتوقف على علمه بماذا؟ بموضوع بلا أشكال، واضح؟ لأن الإنسان غير العالم بتحقق الموضوع قهرا هو ماذا؟ لا يعلم بثبوت الحكم. الإنسان الغير العالم بأنه عاقل مستطيع بالغ لا يعلم بوجوب الحج، وهذا واضح. فإذا كل علم بالتكليف موقوف على العلم بتحقق الموضوع. زين، في مقامنا موضوع هذا التكليف اللي بيدنا شنو هو؟ العلم بالتكليف. يعني قاعد يقول أن التكليف موقوف على العلم به. أفرض العلم بما هو بنحو الموضوعية ما يخالف، لكن موضوع هذا التكليف يصير شنو هو؟ العلم بالتكليف. هذا واضح. فإذا التكليف موقوف على العلم به. شلون وجوب الحج موقوف على الاستطاعة؟ هنا وجوب الحج موقوف على من؟ على العلم بوجوب الحج. زين، في مرحلة الوصول شنو نقول؟ نقول أن العلم بالتكليف موقوف على العلم بتحقق الموضوع. فش راح يصير عندنا؟ العلم بالتكليف موقوف على العلم بالعلم بالتكليف. واضح شلون صار؟
توقف الشيء على نفسه تحصل صار؟
فيلزم الدور، هو اللي نقوله. شلون؟ لأنه في مرحلة أساسا وجوب الحج موقوف على الاستطاعة، مو؟ يعني استطاعة موضوع لوجوب الحج. العلم بوجوب الحج موقوف على العلم بماذا؟ بالاستطاعة. هذا صحيح؟ التوقف صحيح؟ مو صحيح؟ غير العالم بالاستطاعة يجب عليه الحج؟
لا.
إذا علمه بوجوب الحج موقوف على علمه بالاستطاعة. كما أن التكليف موقوف على موضوعه، العلم بالتكليف قهرا يكون موقوف على العلم بموضوعه. فوجوب الحاج موقوف على الاستطاعة، يعني العلم بوجوب الحاج موقوف على العلم بتحقق الاستطاعة. سبدال الاستطاعة نوخرها نجيب شنو؟ نجيب هذا القيد المربوط عنا في محل الكلام، وهو شنو؟ العلم بالتكليف. نقعد نقيد وجوب الحاج بالعلم بوجوب الحاج، مو؟ زين، هذا في مرحلة الجعل. في مرحلة الوصول نقول أن العلم بوجوب الحاج موقوف على من؟ موقوف على العلم بالعلم بوجوب الحاج في مرحلة الوصول. والعلم بالعلم بوجوب الحج يعني العلم بوجوب الحج، ليس شيء آخر. لأن العلم يحصل بنفس العلم، لا يحصل بعلم آخر. الإنسان يكون عالم بنفس علمه، لا يكون عالم بعلم آخر. العلم بالعلم بوجوب الحج، يعني العلم بوجوب الحج، فبالتالي يتوقف وجوب الحج على وجوب الحج ورده عنه. فأيضا يكون دور ويلزم من المحال فيكون محال. هذان المحظوران يذكران. ما قلنا أننا نفسها
الحاج موقف على
الاستطاعة،
العلم
بالحاج موقف على العلم بالاستطاعة، على العلم بالاستطاعة. ضيف العلم لهنا ولهنا للحكم للموضوع السبب، لكن بهذا المثال عندنا الموضوع الاستطاعة فنضيف العلم بالاستطاعة. في محل كلامنا عندنا الموضوع هو العلم بالحكم، فنضيف للعلم يصير العلم بالعلم بالحكم، والعلم بالعلم بالحكم عبارة عن العلم بالحكم. فإذا العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم. فهذان المحذوران يثبتان استحالة أخذ العلم بالحكم في الحكم بالتصوير الثاني أيضا. السيد يقول بأنه هذا كله صحيح وثابت، لكن بشرط أن نمضي في الإضافة اللي أضفناها بالحلقة السابقة وهي التفرقة بين الجعل والمجهول. إذا ما أضفنا ذي شيء حينئذ يجي هذا الإشكال، يعني يقول أكو عندنا مجعول، يعني التكليف المجعول موقوف على العلم به، فيجي هذا الكلام السابق كله بتشقيقاته. التكليف المجعول موقوف على من؟ على العلم بالتكليف المجعول، يجي الكلام السابق. أما إذا قلنا بأن التكليف المجعول موقوف على العلم بالجاعل، ذكرنا سابقا في الحلقة السابقة، أيها العالم بجعل وجوب الحج على المستطيع يجب عليك الحج، لكن شنو يجب عليك؟ فعلا يجب عليك الحج. المجعول يتوقف على العلم بالجاعل. بعد كلها لا اشكالات تطير اصلا، لا اشكال الدور ولا اشكال الاستحاله ولا اشكال اي اشكال اخر، لان توقف ماكو، اكو تغاير بالموضوع. واضح؟ من قبل يقول له اذا كنت عالما بمجيء زيدين يجب عليك ماذا؟ يجب عليك اكرامه. اي محذور في ذلك. اذا قرات عليه، ان الروايه الوارده، اذا قرات عليه ايه التقصير يجب عليه ماذا؟ يجب عليه التقصير في السفر. آية التقصير تشير إلى الجعل، واضح؟ لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فهذا الجعل. إذا كنت عالم بهذا الجعل فعلا المجعول يثبت في حقه، فإذا كنت جاهلا بالجعل تكليف ماكو في حقه، مجعول ماكو في حقه، فعلية التكليف ما ثابت في حقه، هذا ما في محذور. لماذا؟ لأن التكليف المجعول موقوف على العلم صحيح، لكن العلم موقوف على الجعل، ما موقوف على التكليف المجبر حتى يلزم الدور. واضح؟ ومالت إشكال استحالة أن يتولد المقطوع من القاطع، وأن القاطع دور دور الكاشف، فقط هنا ما يجي، يعني هنا هم القاطع دور دور الكاشف، لأن قطع بماذا قطع؟ قطعك بالجعل. فإذا بلحاظي المقطوع القطع صار دور دور ماذا؟ دور الكاشف. وما تولد منه شيء شنو؟ شيء آخر غير المقطوع، واضح؟ وهو المجعول. فإذا كل البحث السابق حينئذ لا يريد، واضح؟ فإذا الصحيح عند السيد الشهيد قدس الله نفسه هو أنه يمكن أخذ العلم بالجعل قيدا في الحكم المجعول من دون أن يلزم عليه أي محذور آخر. لكن هذا لا يعني، ينبغي الالتفات إلى هذا، أن هذا لا يعني أن هذه المناقشة من السيد للمحاذير التي ذكروها، ليست مناقشة، إنما السيد يسلم بتلك المحاذير، لكن على الافتراض الذي فرضوه من أن الحكم المجعول موقوف على العلم به، يجي الكلام السابق يسلم بها أيضا. لكن السيد يقول من الممكن أن يتوصل المولى إلى أن العالم الجاهل لا يثبت في حق الحكم بأي طريق، بأن يأخذ العلم بالجعل قيدا في الحكم المجهول. واضح هذا؟ نقرأ هذا حتى تتم الكلام سرعة. أما الافتراض الأول فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الآخر. هذا مبين في الحلقة السابقة أنها فصلة هذا الدور. وقد يجاب بأنه لا دور لأن الحكم وإن كان متوقفا على القاطع لأنه أخذ في موضوعه، والحكم يتوقف على موضوعه وعلى قيود موضوعه، إلا أن القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم. وهذا أيضا إثباته والبرهان عليه تقدم في الحلقة السابقة، واضح. وتحقيق الحال في ذلك أن القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، هو الافتراض الأول لمحل كلامنا أن يأخذ في موضوع شخص الحكم، فإما أن يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع أيضا، شوفوا أيضا، يعني كما أن القطع دخيل واضح متعلق القطع أيضا دخيل في الحكم، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في ماذا؟ في الموضوع، يعني بما مصيب عن شيء تعبير آخر عن أن المقطوع متعلق القطع أيضا دخيل، هذا نسميه القطع بنحو الطريقية. وإما لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، وإنما القطع هو دخيل فقط، سقطعك مصيب أو كان شنو قطعك مقطوع. ففي الحالة الأولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ، وأما في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور، لا يجري. ليش؟ لأن الجواب السابق يجي هذا اللي ذكرنا، أن الحكم موقوف على القطع بالحكم، لكن القطع موقوف على ما؟ على الحكم، واضح. ولكن الافتراض مع هذا مستحيل، وقد برهن على استحالته بوجوه، منها أن الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القاطع، لأن اثنينية ما عندنا، عندنا حكم موقوف على القاطع أو عندنا حكم مقطوع، والحكم المقطوع هو الحكم الموقوف على القاطع، فيجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع، وهذا واضح. يعني لولا القطع ما أخو حكم، شلون لولا الاستطاعة ما أخو وجوب حاج، لولا العلم إذا أخذناه قيدان ما أخو حكم.
يعني يفترض اثنينية والحال ما أخو
اثنينية؟ لا، يفترض ما أخو اثنينية في الجواب،
في هذا
شوفوا من الافتراض المذكور، يعني الافتراض، يا افتراض مذكور مالت أن القطع هو الدخيل مطلقا، يعني مصيب كان أو غير مصيب، يعني القطع بنحو الموضوعية، هذا الافتراض يفترض أن الحكم المقطوع موقوف على القطع، هذا واضح. الحكم موقوف على من؟ على القطع. لو القطع لأنه قيد، ما صار اثنين، حكم وقطع، مو حكمين أكو عندنا،
لا مو حكمين،
أو بل يقع حكم وقطع لابد منها. أن الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القاطع، هذا واضح الأمر. يقول وهذا أمر يستحيل أن يسلم به القاطع، لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القاطع.
شيخنا
إلى أفضل على المصدق، شنو
المصدق؟ المصوب،
شنو المصوب؟
المصوب يقولون هو القطع ولا ما ينكشف
من
الدليل الشرعي هو اللي
يولي،
ماكو حكم واقعي.
دول اقول ماكو حكم واقعي، هذا كلامنا كله من بناتنا قاعد نحكي، يعني بناء على وجود احكام واقعيه موجوده، اكو احكام واقعيه ويقطع بها المكلف، يقطع يعني هي موجوده بحد نفسها والقطع يكشف عنها، فما يصير ان هو يولدها، بينما دول قاعد يفترضون أن هو يولدها، لأنه قاعد يفترض أن الحكم المقطوع موقوف على من؟ على القاطع. يعني لولا القطع ماكو حكم، معناه أن القطع هو يولد الحكم، ولذا يقول هذا مخالف طبيعة الكاشفية في القاطع. التي تجعل القاطع دائما يرى أن مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه، وإنما قطع كاشف فقط. بينما هذا قاعد يفترض أن القطع يتولد من الحوض المقطوع. واضح هاي شوية كلش دقيق ترى مو الشيخ. ومنها أنه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف، لأن العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، هاي مسلم. وموضوعه بحسب الفرض في المقام هو العلم بماذا؟ به، بالتكليف. فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف، والعلم بالعلم نفس العلم، لأن العلم لا يعلم بعلم زائد، بل هو معلوم بالعلم الحضوري لحضوره لدى النفس مباشرة، هذا المعلوم. وهذا ينتج توقف العلم على نفسه فيلزم التوقف، يعني العلم بالتكليف يتوقف على العلم بالتكليف. إلا أن كل هذا إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجهول في موضوع مجهول، ولا يتجه إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول. فبإمكان المولى أن يتوصل إلى المقصود بتقييد المجهول بالعلم بالجعل، فيقول الإنسان الجاهل بالجعل ما تكليف في حقه، وبهذا يثبت أن المجعول ثابت في حق العالم فقط. هو المولى غير يقول أن الأحكام، ممكن فعل كلامنا أن الأحكام مختصة بالعالم، واضح؟ فيقول أن المجعول مختص بمن؟ بالعالم بالجاهل. فالجاهل بالجاهل حكم المجعول ما في حقه، فيتوصل ويثبت التقييد واختصاص المجعولات بالعالمين، لكن من دون أن يقع في محذور الدور أو أي محذور آخر. واضح لأبناء؟ زين، إذا هذا صار واضح ندخل في من لم يأخذ هذا الحل بنظر الاعتبار، هذا التفرقة بين الجعل والمجعول. وبقى عندنا مشكلة، هذه مشكلة أن التكليف المجعول هل يعقل أن يتقيد بالعلم به لا بالعلم بالجعل أو لا؟ واضح. مثل محقق النايني يقول لم يأخذ هذه التفرقة بنظر الاعتبار، فيقول واجه مشكلتين. المشكلة الأولى أنه هذا إحنا الأصوليين بعقولنا القاصرة قاعد نقيد المولى، ولو فرضنا أن المولى أراد أن يقول أن التكليف ثابت في حق العالم فقط، شنو إحنا نقول له بأنه هذا ممكن؟ شلون يتوصل المولى لو أراد واقتضت المصلحة أن الحكم يثبت فقط في حق العالم به؟ واضح أن المجعول يثبت فقط في حق العالم بالمجعول، كيف يتوصل إلى إثبات هذا المطلب؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية أنه يلزم بناء على استحالة تقييد المجعول بالعلم به، وبناء على أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم كما هو رأي المرزا، يلزم الإهمال في نفس دليل الخطاب. واضح شلون؟ لأن هذا دليل الخطاب حينما يجي يقول مثلا بأنه صلي، واضح، هنا نقول هذا الخطاب لا هو مقيد ولا هو شنو؟ مطلق. لا هو مقيد بالعلم به لاستحالة تقييد الحكم بماذا؟ بالعلم به لزوم الدور. وإذا استحال التقييد يستحيل ماذا؟ الإطلاق أيضا، لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، وإذا استحالت الملكة العدم أيضا يكون مستحيل. فإذا هذا الخطاب شو نسميه؟ مقيد بالعلم أو مطلق من ناحية العلم؟ أكو عندنا حالة ثالثة نقدر نصورها في الشيء، وهي حالة الإهمال. واضح؟ وهل نلتزم بأن الخطابات الشرعية مهملة من ناحية التقييد بالعلم أو لا؟ واضح. معروف أن المرزا اخترع نظرية لأجل التخلص من هذين المحظورين يسميها بنظرية متمم الجعل. متمم الجعل المقصود به هو حل هاتين المشكلتين، يعني أن المولى حينما يريد أن يقيد التكليف بالعلم به لا يأخذ العلم قيدا في نفس الخطاب الأول والجعل الأول حتى تلزم المحاذير السابقة، واضح، وإنما ينشئ التقييد بجعل ثاني، بجعل ثاني سمي هذا الثاني متمم الجعل. ونتيجة الجمع بين الجعل الأول المهمل في نظر المرزة والثاني، نتيجة الجمع بينهما هو إثبات نتيجة التقييد، يعني يتوصل المولى إلى نفس النتيجة وهي أن الحكم مختص بالعالم لكن عن طريق جعلين لا بجعل واحد، فيقول صلي فقط وهذا مهمل، لا هو مقيد بالعلم ولا هو مطلق من ناحية العلم لاستحالة كل منهما بحسب نظره. بعد ذلك يأمر بماذا؟ واضح، يقول تجب الصلاة على العالم بالجعل الأول في جعل آخر، في جعل آخر يقول الصلاة واجبة على العالم بصلي. بعد ما يجمع دور لا إشكال الدور، لأن وجوب الصلاة موقوف على العلم صحيح، لكن العلم موقوف على ما؟ بالجعل الأول. وبعبارة أخرى المجعول بالجعل الثاني موقوف على العلم بماذا؟ بالجعل الأول.
الجعل الثاني
فلا يكون واجبا. كلام المولى حينما يريد يخليك يقول للمكلف الجاهل ماكو تكليف في حقك، يجعل جعلين في حقك. فإذا جعل جعلين ما يلزم دور، نقول ليش ما يلزم دور؟ لأن المجعول الثاني، واضح، المجعول بالجعل الثاني ثابت في حقك إذا كنت عالما بماذا؟ بالجعل الأول. فإشكال دور بعد ما يلزم، لأن المجعول بالجعل الثاني موقوف على العلم، لكن العلم موقوف بما؟ على الجعل الأول، واضح. وبذلك يتوصل إلى نتيجة التقييد يسميها. سهناك فت ملاحظة على نتيجة التقييد، ليه يسميها نتيجة التقييد؟ هذا تقييد في الحقيقة، يقول لا، لأن هذا ما صار تقييد للخطاب الأول للجعل الأول، يعني الجعل الأول بقى على إهماله، واضح، لكن توصل المولى إلى نفس النتيجة التي شنو؟ التي يمكن أن يتوصل إليها لو قيد الخطاب الأول بالعلم، وهي إثبات الحكم في حق العالم فقط وأن الجاهل لا حكم في حق العالم. هذا الثاني سمى بمتمم الجعل. المرزا أكثر من هذا، يعمم الكلام حتى للإطلاق، يقول إذا يريد يجعل الحكم عام للعالم والجاهل هم يحتاج إلى متمم الجعل. ليش؟ لأنه نفس الكلام، كما أن التقييد مستحيل في الجعل الأول، الإطلاق بلحاظ العلم أيضا مستحيل بالجعل الأول بحسب نظره. فإذا يجعل الحكم مطلق شو يسوي؟ نقول له إحنا من ما تلفت الجعل المطلق، صلي مهمل، لا يمكن أن يكون مقيد بالعلم ولا يمكن أن يكون مطلق من ناحية العلم، فشو يسوي؟ أيضا يحتاج إلى متمم الجعل. شو يقول؟ يقول الخطاب الأول شامل للعالم وللجاهل، هذا يسمى متمم الجعل. وجوب الصلاة الثابت في ذاك ثابت في حق العالم وحكمه وحق الجاهل. طبعا هذا مو محل كلامنا، كلامنا في ماذا؟ في متمم الجعل اللي يثبت نتيجة التقييد، فيتوصل إلى إثبات هذا المطلب بهذا الشيء. وحينئذ هذان الخطابان، هذان الجعلان، روحهما روح جعل واحد في الحقيقة، وإنما من باب ضيق الخناق المولى يجعل الجعل الثاني. وبعبارة أخرى أن المكلف بالآخرة يكون مسؤول عن تحقيق فعل واحد، إذا كان عالما بالجعل الأول تجب عليه ماذا؟ الصلاة. فهذان الجعلان مما كانا ناشئين من غرض واحد، فحينئذ يعاملان معاملة الجعل الواحد والخطاب الواحد، فلهما عصيان واحد وإطاعة واحدة. وبالتالي هكذا نقسم الإنسان إلى قسمين: إنسان جاهل بالجعل وإنسان عالم بالجعل. فالإنسان الجاهل بالجعل صلي، هذا شنو؟ هذا لا يجب عليه الصلاة. والإنسان العالم يصلي يجب عليه الصلاة، وهذا تقييد في الحقيقة. فتوصل إلى إثبات نتيجة تقييد الحكم بالعلم به عن طريق متمم الجاهل. واضح؟ نقرأها. وأما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائي رحمه الله، فقد وقع في حيرة من ناحيتين: الأولى أنه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟ الثانية أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بناء على مختاره من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة. وهذا يعني أن الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد. ثبوتان، مو إطلاق والتقييد الإثباتيين، ولا إطلاق، بلا تقييد ولا إطلاق. فكيف يرفع هذا الإهمال ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد أخرى؟ واضح؟ بنتيجة بمتمم الجعل هو يقول مرة نعين بالإطلاق ومرة نعين بماذا؟ بالتقييد. وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل إثبات نفس الحكم الوارد بالجعل الأول، علما للعالم بالجعل الأول خاصة. يعني الجعل الثاني يتكفل إثبات نفس الحكم صلي، لكن علما صلي للعالم، عالم بماذا؟ مو به هو، بالجعل الأول. يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة إذا أريد شنو؟ التقييد. إذا أريد يخصص بالعالم. وللمكلف، المكلف معطوف على من؟ للعالم. يعني وإثبات نفس الحكم للمكلف مطلقاً من حيث علمه بالجعل الأول وجهله به إن أريد ماذا؟ إن أريد الإطلاق. فمر المولى يجعله خاص بالعالم يقيده بالعالم بالجعل الأول، مر يجعله مطلق جعل ثاني جعله شنو؟ مطلق بلحاظ الجعل الأول. قل له أنت أيها الإنسان كنت عالم بالجعل الأول أو جاهل بالجعل الأول تجب عليك الصلاة. هذه نتيجة الإطلاق الصحيح. وإنما نعبر بالنتيجة، نتيجة الإطلاق والتقييد، لا بها واضح، لا بها يعني لا بالتقييد والإطلاق، لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل. في الحقيقة الجعل الأول بقى على إهماله، ما صار بإطلاق، بل يقتضي لا بهما أصح، أو لا به يعني لا بالتقييد ولا بالإطلاق، لا بها شوية إلا يعني الأمور أو كذا بها التفسير، لا بهما يعني لا بالتقييد والإطلاق أصح، لأن ذلك لم يحصل. ذلك إشارة لمن؟ يعني التقييد والإطلاق، لأن التقييد والإطلاق لم يحصل بالجعل الأول المهمل، بل بقى على إهمال لا مطلق ولا مقيد، وإنما عوض عن إطلاقه وتقييده بجعل ثاني على الوجه المذكور. ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد من حيث لزوم الدور والاستحالة، ما يلزم هذا المحذور كما هو واضح. والإطلاق في نفس الجعل الأول، لماذا يقول؟ لأن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفسه، فلا دور. ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد، كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول، فهو حقيقة حسب الحقيقة جعل واحد كأنه. فلهذا ولهذا عبر عن الثاني بمتمع الجعل الأول. واضح هذا؟ إذا في نقاط غامضة نكرر لأن هذا مطلب مهم و... واضح.
بس ممكن تصور أربع احتمالات بالنسبة للمكلف. المكلف لا يصرف جعل الأول ولا الثاني، والمكلف يصرف جعل الأول دون الثاني، والثالث يصرف جعل الثاني دون الأول، والرابع يصرف جعل الأول والثاني. هذا الرابع بس هو اللي يجب عليه إمتثال الحكم.
الذي يصل إليه كل من الجعلين مكمان. من نصور هذا أنه نقول أنه الذي وصله الحكم الأول فقط هذا نقول هذا يكون مكلف بذلك. مكلف بذلك هذا شنو محدود واضح؟ يعني التصوير اللي صور المرزا نقول ما يثبت إلا في حكمه، في حكم وصل إليه كل من الجعلين. لكن لهذا نتيجة تقييد الجعل الثاني ما وصل له، وإنما فقط وصل لصلي، ما وصل لأنه أيها العالم بالجعل الأول يجب عليك الصلاة. فهو إذا وصل لصلي فالحقيقة هو واجد لروح الجعل الثاني، لأنه هو عالم بالجعل الأول فيثبت في حقه ماذا؟ الجعل الثاني. واضح؟ يعني الجعل الثاني شو يقول؟ إذا كنت عالما بالجعل الأول يجب عليك الصلاة، وأنت عالم بالجعل الأول بحسب الفرق. ما لازم يوصل له، بس هو احنا نقول انه هذا حكمه شنو؟ تكليفه شنو؟ تكليفه يصلي. احنا نقول تكليفه هذا شنو؟ نقول تكليفه يصلي، واذا صلى صلاته تكون صحيحه وواجده للغرض. لماذا؟ لانه عالم بالجعل الاول. ماكو اشكال همس في ان صلاته يجب بقصد القربة وكذا، الصلاه صحيحه ومعتبره لانه يقصد بها الامر الاول. واضح؟ واضح هذا لو لا؟
إذا كان جواله مع ذاك الجعل الثاني شنو
مبرر
هذا الكلام
كله؟ هذا كله في مقام الثبوت كلامنا، كله أنه في مقام الثبوت. لما نقول أنه يستحيل في مقام الثبوت أن يقول أن العلم مختص بالعالم لأنه يلزم من الدور، نقول شلون يتوصل المولى إلى جعل هذا التقييد؟ لو أراد أن يجعل الحكم مقيد بالعالم فشلون يتوصل إلى هذا التقييد؟ نقول يتوصل إلى ثبوتا بهذا الفرق بأن يجعل جعله يقول صلي، ثم يقول صلي إن كنت عالما بصلي، أو صلي ويقول أن صلي مطلقا. يعني مطلقا شنو؟ يعني إن كنت عالما بذاك أو جاهلا بذاك، كله يعود على ذاك الجعل الأول. هذا في مقام الثبوت. في مقام الإثبات والوصول قلنا إذا جاء صلي فقط هذا تجب عليه الصلاة، وما جاء به يكون واجد للغرض وواجد للملاك، لأن الجعل الثاني على تقدير ثبوت يقول إن كنت عالم وهو عالم. واضح. إذا وصلنا اثنيناتهم هو يكون واجب الغرض أيضا. إذا تبدأ اثنيناتهم ما وصلنا هذا نقول بأنه تكليف ما قبل. واضح. إذا بعد تصور أن هذا واصل لذاك ما وصل له ما له معنى، لأن هذا دائما يعتمد عليه من على ثبوت ذاك والعلم بذاك. الجعل الثاني ما وصل له وجعل الأول ما وصل له هذا ما له معنى. ليش؟ لأن الجعل الثاني هو قاعد ينبه على وجود ماذا؟ وجود الجعل الأول. يقول له أنت إذا كنت عالما بالجعل الأول فهو يلتفت إلى أنه بجعل
الأول.
لا ها؟ يعني هكذا نثبت بأنه الحكم مقيد بالعالم بالجاهل. يعني الفقيه يقدر يقول أن الحكم كما هو مقيد بالاستطاعة مقيد بالعالم بالجاهل. واضح. فالجاهل بالجعل الأول شنو حكمه؟ أكو حكم في حقه لو لا؟ هاي الثمرة ما بعرف. بينما إذا قلنا أن الجعل الأول مطلق كما هو الصحيح، أحكام مشتركة بين العالم والجاهل. الجاهل بالحكم أكو حكم في حقه بناء على هذا التصوير. الجاهل بالحكم الأول ماكو شنو؟ ما بعرف. واضح. ها؟
بس في حالة التقييد.
في حالة التقييد. هو كلامنا في التقييد. كلامنا إحنا نقول بأنه إذا أفرضنا هذا كله كلام فرضي. المرزة ما يؤمن به ولا أحد يؤمن به، نحن نؤمن أن الأحكام عامة شاملة للعالم وللجاهل. فالجاهل بالحكم أيضا شنو؟ أكو حكم في حقه. ونحن كلامنا نقول لو فرضنا أن المولى أراد أن يقيد الحكم بالعلم نقول يخترع هذه الطريقة، وفائدة هذا أن الجاهل بالجعل الأول لا حكم في حقه، بينما نحن نقول شنو؟ بأنه أكو حكم في حقه. واضح؟ بل هذا كل كلام فرضي وعلمي، كلام علمي أنه يقدر يسوي قيدة لو ما يقدر نقول لا يقدر عن هالطريق. المرزي يقول عن هالطريق، السيش يقول عن طريق التفرق بين الجعل والمجهول. فإذا ما سوى معناه بطلان بناء على الانتقال. سيجي هذا.